بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل في تتمة الهدايات والفوائد والوقفات من قول ربنا سبحانه وتعالى عندما جاء إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد الأمن والنصح متلازمان. قالوا: ما لك لا تأمنا، وذكروا الأمن والأمان، وفي آخر الآية قالوا: وإنا له لناصحون. فالأمن دليل على النصح وسبب له، والنصح كذلك دليل على الأمانة وسببها. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن هود عليه الصلاة والسلام قوله لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فإذا وجدت الأمانة فعندها النصح، وإذا وجدت النصح الصادق فعنده تكون ومعه الأمانة. كذلك يؤخذ من هذه الآية على المؤمن أن لا يأخذ الناس بظواهر كلامهم وصورهم، وأن يتحرى بدقة تامة الدوافع وراء سلوكهم وأفعالهم. هؤلاء جاءوا وتظاهروا بقولهم بأنهم ناصحون وبأنهم أمناء وبأنهم يحفظون يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن يخفون المكر والخديعة. فلا بد للمؤمن أن لا يأخذ الناس بظواهر كلامهم، بل عليه أن يدقق وأن يتأمل وأن ينتبه. فليس كل ما يعبر عنه الأبناء في الظاهر أمام آبائهم هو ما يضمرون من حقيقة مشاعرهم، وعلى الآباء أن ينتبهوا ولا يأخذوا بظواهر كلام أبنائهم أو ادعاءاتهم أو أقوالهم، بل ينتبهوا لبعض سلوكياتهم ولبعض تصرفاتهم ولبعض القرائن التي قد تدل على خلاف ظاهر كلامهم. هذه كذلك فائدة مهمة بالنسبة للآباء، ينبغي أن ينتبهوا لها. كذلك كثرة الإلحاح على أمر دليل على شيء مجهول في النفس. إذا رأيت إنسانا فجأة يكثر من طلب أمر ما أو يلح على أمر ما دون مقدمات ودون سابق عهد بينك وبينه في هذا الموضوع الخاص أو في هذا الأمر الخاص، فاعلم بأن هنالك أمرا مجهولا يخفيه هذا الشخص. عندما جاءوا وقالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا، هذا فيه إشارة إلى أنهم ألحوا أكثر من مرة على يعقوب بأن يرسل معهم يوسف، فهذا يشير إلى أنهم سألوا أباهم سابقا أكثر من مرة ورفض، فهذا يدل على أن هنالك أمرا مخفيا للشخص الذي يظهر فجأة بطلب أو أمر ويلح به إلحاحا. كذلك هذه يؤخذ من هذه الآية عندما جاءوا وقالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا، هنا تظاهروا بالأمن وتظاهروا بالأمانة وتظاهروا بالأمان بأنهم أمناء على يوسف، وهذه من خصال أهل الدين وأهل الصلاح. وكذلك قالوا: وإنا له لناصحون، تظاهروا بالنصح وبالصدق وبالحفظ، فتظاهروا بالحفظ والنصح وفي حقيقة أمرهم هم كذبة وغششة ليوسف. فالفائدة هنا أحقر الناس من يتستر بالدين للتكسب والنفع الشخصي. هم عندما قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، تظاهروا بالصلاح وتظاهروا بالأمانة لتحصيل نفع وكسب أمر يعود عليهم بالمنفعة الخاصة، حتى يتخلصوا من يوسف، حتى يصفى لهم الجو بينهم وبين أبيهم. لذلك كان السلف رحمهم الله يجتنبون التكسب بالدين، فلا يتظاهرون بالعلم حتى ينالوا مالاً أو منصباً أو وظيفةً أو مزيةً، ولا يتظاهرون بالزهد، ولا يتظاهرون بالصلاح، ولا يصدرون أنفسهم على أنهم الصلحاء الأتقياء الذي إذا تنحوا عن المجتمع فإن المجتمع سيخرب وما شابه ذلك. كانوا أبعد الناس من هذه الأمور. لذلك سئل ابن المبارك رحمه الله من أئمة التابعين، فقيل له من الناس؟ قال العلماء. ثم قيل له فمن الملوك؟ قال الزهاد. ثم قيل له فمن السفلة أي الأسافل من السفل؟ قال الذي يأكل بدينه. هؤلاء أسافل الناس كانوا في نظر السلف الصالح، الذين يتكسبون بدينهم ويتكسبون بعلمهم ويتكسبون بصلاحهم ويتكسبون بكتاب الله ويتكسبون بدعوتهم للناس. فلا بد أن يفصل الداعية والعالم والعابد بين تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وبين أن يجعل هذا التقرب وهذا الزهد وهذه العبادة وهذا الحفظ لكتاب الله سلعة يتكسب بها في هذه الدنيا. كذلك يقول عبد الله بن المبارك من شرط العالم أن لا تخطر محبة الدنيا على باله. يقول هذا العالم الحقيقي أن لا تخطر محبة الدنيا على باله. وكذلك يقول فضيل ابن عياض رحمه الله لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالعبادة. يقول أعمل طبالا وزمارا فأتكسب وهذا كسب حرام. يقول هذا أفضل من أن أتكسب الدنيا بديني. وكذلك دخل التابعي عبد الله بن محيريز الجمحي دخل دكانا يريد أن يشتري ثوبا، فقال له رجل قد عرفه، رآه رجل وعرف بأنه من كبار التابعين ومن كبار العلماء ومن كبار العباد والزهاد، فقال لصاحب الدكان هذا العالم ابن محيريز فأحسن بيعه. فعندما سمع ذلك لأنهم لم يكونوا يتكسبوا بدينهم ولا بعلمهم، فغضب ابن محيريز وطرح الثوب ألقاه وقال له إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا. هؤلاء الذين يشترون بدينهم يستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير. هذه فائدة مهمة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، هم الآن صدروا أنفسهم على أنهم أمناء، ثم قالوا وإنا له لناصحون. الناصح هو العالم وهو الداعي وهو العابد وهو الزاهد وهو الصادق وهو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، مع أن حقيقتهم هم جاءوا لمنفعة شخصية حتى يتخلصوا من يوسف. فهذه فائدة مهمة حياتية ينبغي أن ينتبه لها المسلم. كذلك تدل هذه الآية على حرص الوالد على ولده مما قد يحيط به من مخاطر. قول أبناء يعقوب ما لك لا تأمنا، هنا استشعروا بأن يعقوب كان حريصا حرصا شديدا على يوسف ويخشى عليه مما قد يحيط به من مخاطر. فعلى الأب أن يوفر البيئة الآمنة لأبنائه ومن يعوله ومن تحت يديه، لأن هذا الطلب منهم يدل على حرص يعقوب على يوسف وأنه ما كان يفرط به ساعة من ليل أو نهار. بل سنجد في ثنايا هذه السورة وهذه القصة بأن يوسف عليه الصلاة والسلام هو مشروع العمر ليعقوب، مشروع حياة يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يوسف. هذا سيأتي معنا في ثنايا تحسره وفي ثنايا حزنه وفي ثنايا حرصه على عدم فراق يوسف. لذلك كثير من الآباء عندما يقول له ابنه أنا أريد أن أذهب مع صديقي أو مع صاحبي أو أذهب إلى المكان الفلاني، فالأبي قد ينزعج ويضيق صدره من هذا الذهاب، وقد يمنع الوالد ولده خوفا عليه وشفقة وحرصا على مصلحته. ففي الغالب الأبناء ينزعجون، فعلى الأبناء أن لا ينزعجوا من حرص آبائهم عليهم وخوفهم على ما يحيط بهم من مخاطر واستشعارهم بالخوف والخطر عليهم إذا ذهبوا إلى هذا المكان. قد يكون الأب مبالغ، قد يبالغ في خوفه على ابنه، ولكن على الأبناء أن لا يجادلوا آباءهم وأن ينصاعوا لأمرهم برا بهم. لذلك وإن أخطأ الوالد بتقديره، فعلى الأبناء أن ينصاعوا وأن ينقادوا وأن يبروا بآبائهم، لأن الابن مأمور ببر والده. طالما أن هذا الأمر يحزن الوالد، ذهابك مع فلان وإن كان من أتقى الناس وإن كان ذهابك فيه طاعة، إذا قدر الوالد بأن هذا فيه شيء من الخطر أو من الضرر عليك وإن كان مخطئا فأطعه. هذا يؤخذ كذلك من هذه الآية. كذلك صدق المؤمن يحمله على تصديق من يحلف له ويؤكد كلامه. هنا تظاهروا بالأمن وتظاهروا بالصدق والصلاح، وكأنهم أقسموا وأكدوا بأنهم له ناصحون. فالمؤمن لأنه صادق فإنه يصدق من يؤكد كلامه ويصدق من يحلف له بأنه صادق. كذلك قولهم وإنا له لناصحون وصفوا أنفسهم بالنصح، لأنهم أيقنوا وعلموا أن الناصح لا يمكن أن يؤذي غيره. فإذا رأيت ناصحا صادقا فتمسك به فإنه الأمان. قالوا ما لك لا تأمنا، هنا ذكروا الأمان، وقالوا وإنا له لناصحون. فإذا رأيت ناصحا صادقا في حياتك، ناصحا في مشورته وفي دلالته على الخير، وناصحا في توجيهه، وناصحا في محبة الخير لك وفي مجالات الدنيا وفي دلالته لك على الخير وفي دعوته وفي بره وفي صدقه، إذا وجدت هذا الصنف من الناس فتمسك به. هذا كذلك يؤخذ من هذه الآية. كذلك يؤخذ منها المكر السيء لا يحيط إلا بأهله، وهذا سيظهر من خلال الأحداث القادمة لهذه القصة. هنا تظاهر بأنهم حفظ ونصح ليوسف، وسيتبين معنا بأنهم كذب وغشش. كذلك النصح من أنفع الأشياء للصغار. قالوا ليعقوب وإنا له لناصحون، لأن يوسف كان صغيرا فتظاهروا بالنصح له لمعرفتهم ولعلمهم بأن النصح من أنفع الأشياء للصغار، ولذلك ذكروه ليعقوب حتى يصدقهم وحتى يثق بهم فيرسل يوسف معهم. لذلك ينبغي على المربي، ينبغي للمربي وللآباء وللمدرسين وللمحفظين ولأئمة المساجد وللدعاة والخطباء أن يركزوا على إسداء النصائح للأبناء وللطلبة وللأجيال، انطلاقا من حرص هؤلاء لأنهم أظهروا ذلك لأبيهم. في الآية كذلك دليل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها، هذا يظهر من هذه الآية. كذلك في الآية الفائدة قبل الأخيرة دليل على أنه تقدم منهم سؤال في أن يخرج معهم، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، هذا يدل على أنهم سألوا أباهم مسبقا بأن يرسل وأن يترك يوسف معهم. الفائدة الأخيرة والوقفة الأخيرة والمهمة في هذه الآية، الشيطان حبائله وخطواته وطرائقه وأساليبه متعددة ومتنوعة، فإنه يأتي ويخطط للدخول على ابن آدم ويمارس سياسة الخطوة تلو الخطوة مع الإنسان، وهذا ما حصل معهم. بدأوا بخطوة بأن يقنعوا يعقوب بأن يترك يوسف معهم، وهذه خطوة شيطانية. فلو تأملنا خطوات الشيطان وسياسة الشيطان في إغواء بني آدم، بل حتى في إغواء الدعاة، وحتى في إغواء العباد، وحتى في إغواء الزهاد، يأتي لهم من عدة طرق. فمن هذه الطرق النسيان، قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالشيطان وسواس وخناس، إذا نسي العبد وسوس له، وإذا تذكر العبد خنس الشيطان. كذلك من وسائل الشيطان الاستدراج، قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، أي في يوم أحد، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. صحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، استزلهم أي استدرجهم الشيطان ببعض ما كسبوا، والمقصود هنا الرماة الذين كانوا على الجبل. كذلك الوسوسة، لأنه وسواس وخناس. كذلك التزيين، قال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وتزيين الشيطان كذلك للمشركين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أي للمشركين، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم إلى آخر الآية. وكذلك قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. كذلك من حبائل ووساوس وطرق الشيطان التخويف والتهويل والتشويش على بني آدم. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي أتباعه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كذلك من الخطوات التسويف، قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، أي سوف لهم. كذلك الأز والدفع والسوق، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى الشر وإلى الفساد وإلى الإجرام دفعا. كذلك الحيرة، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. كذلك التبرؤ والشماتة، فالشيطان يتبرأ من أعوانه ومن أوليائه ويشبت بهم يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فحبائل وخطوات الشيطان متنوعة، فهنا بدأوا بخطوة ثم خطوة. لذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه إلى حبائل وإلى طرق وإلى أساليب الشيطان، بل أحيانا قد تكون الخطوة الأولى هي فعل خير ثم يستدرجه إلى أفعال ويصرفه عن هذا الخير. بذلك نكون قد انتهينا من الهدايات والوقفات المتعلقة بقول الله عز وجل قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، ونكمل الهدايات المتعلقة بالآية التي بعدها أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون في الدروس القادمة إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبر كتابه وأن يقف عنده وأن يتأمل ما فيه من أسرار وخزائن وهدايات ووقفات وحكم وعظات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.